رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام أبو داود رحمه الله تعالى: باب الصدقة على بني هاشم. حدثنا محمد بن كثير، أنبأنا شعبة عن الحكم عن ابن أبي رافع عن أبي رافع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث رجلا على الصدقة من بني مخزوم، فقال لأبي رافع: اصحبني فإنك تصيب منها. قال: حتى آتي النبي صلى الله عليه وسلم فأسأله، فأتاه فسأله فقال: مولى القوم من أنفسهم، وإنا لا تحل لنا الصدقة. أبو رافع رضي الله تعالى عنه مولى النبي صلى الله عليه وسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث رجلا على الصدقة من بني مخزوم، بعث النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من بني مخزوم ليذهب إلى أهل الأموال ويقبض منهم الزكاة ويأتي بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فقال ذلك المخزومي لأبي رافع وهو مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، اعتقه النبي صلى الله عليه وسلم وهو مولى للنبي صلى الله عليه وسلم. فقال المخزومي له: اصحبني، أي امشي معي، نذهب إلى أهل الأموال ونقبض منهم الزكاة ونأتي بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإنك تصيب منها، أي تعطى منها، لأن الله عز وجل ذكر من الأصناف الذين يستحقون الصدقة العاملين عليها، فهذا المخزومي من العاملين عليه. قال أبو رافع رضي الله عنه: حتى آتي النبي صلى الله عليه وسلم فأسأله، أي لا أذهب معك حتى أسأل الرسول صلى الله عليه وسلم. وهكذا على المسلم أن لا يعمل شيئا إلا بعد أن يعرف الحكم، لا يعمل شيء برأيه حتى يعرف الحكم الشرعي. فأتاه فسأله، فأتى أبو رافع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: مولى القوم من أنفسهم، أنت عتيقنا ومولانا، حكمك كحكمنا، وإنا لا تحل لنا الصدقة، نحن لا تحل لنا الصدقة وأنت مولانا أيضا لا تحل لك الصدقة، لا تذهب معه، لا تحل لنا الصدقة. فدل هذا الحديث على أن الصدقة لا تحل لبني هاشم، لا تحل لآل رسول الله صلى الله عليه وسلم. كما ورد في حديث آخر: الصدقة إنما هي أوساخ الناس، فلا تحل لمحمد صلى الله عليه وسلم ولا لآله. قال الشارح رحمه الله: بنو هاشم هم آل علي وآل عباس وآل جعفر وآل عقيل وآل الحارث بن عبد المطلب، هؤلاء كلهم من بني هاشم ولا تحل لهم الصدقة. حدثنا موسى بن إسماعيل ومسلم بن إبراهيم المعنى يعني معنى الروايتين واحد. قال أخبرنا حماد عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمر بالتمرة العائرة فما يمنعه من أخذها إلا مخافة أن تكون صدق. أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمر بالتمرة العائرة أي الساقطة، كان يمر بالتمرة ساقطة فلا يمنعه من أخذها إلا مخافة أن تكون صدقة، فكان يتركها مخافة أن تكون من الصدقة. ففي هذا الحديث فوائد، منها أنه ينبغي لنا أن نحترم نعمة الله عز وجل، فلا نلقي نعم الله على الأرض، بل يجب أن نحترم نعم الله ونشكر الله عز وجل. وفيه أيضا أن الشبهات على المسلم أن يحذرها، فالتمرة هذه أصبحت مشتبهة، لا يدرى هل هي سقطت من إنسان من ملكه أو أنها من تمر الصدقة، فلما حصلت الشبهة تركها النبي صلى الله عليه وسلم. دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، الشيء الذي تشك فيه وتتردد فيه اتركه، لا تقع في الشبهات، إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات تجنب الشبهات وابتعد عن الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، أي طلب السلامة لدينه وطلب السلامة لعرضه من الوقوع في الإثم. فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، الذي يتعاطى الشبهات يتعاطى الحرام، إذا تجرأ على الشبهة اليوم غدا يتجرأ على الحرام، فعلى المسلم أن يبتعد عن الشبهات. نسأل الله تعالى الهداية والتوفيق. وكثير من الناس هداني الله وإياهم يلقون الطعام في المزبلة، وهذا أمر لا يجوز، وهذا خطر، فالكفر كفر النعمة سبب لزوال النعمة، نسأل الله السلامة والعافية. فعلينا أن نحترم نعمة الله سبحانه ولا نلقيها ونفطر. اطبخ على قدر حاجتك، لا تطبخ شيئا زائدا عن حاجتك، وإذا طبخت ما هو زائد اعطيه للفقراء، لا تلقيه في المزبلة. نسأل الله الهداية والصلاح. حدثنا نصر بن علي أنبأنا أبي عن خالد بن قيس عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وجد تمرة فقال لولا أني أخاف أن تكون صدقة لأكلتها، فلما خاف أن تكون صدقة تركها بعدا عن الشبهة صلى الله عليه وسلم. هكذا يعلمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نبتعد عن الشبهات. وفيه أن الصدقة لا تحل للنبي صلى الله عليه وسلم ولا لآله. قال أبو داود رحمه الله رواه هشام عن قتادة هكذا، هنا خالد بن قيس رواه عن قتادة وهشام أيضا رواه عن قتادة. حدثنا محمد بن عبيد المحاربي أخبرنا محمد بن فضيل عن الأعمش عن حبيب بن أبي ثابت عن كريب مولى بن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال بعثني أبي إلى النبي صلى الله عليه وسلم في إبل أعطاها إياه من الصدقة. عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال بعثني أبي العباس رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم في إبل أعطاها إياه من الصدق. قال الحافظ قال الشارح في إبل أعطاها إياها أي عباس بن عبد المطلب رضي الله عنه من الصدق. قال أبو سليمان الخطابي رحمه الله لا أدري ما وجهه، يعني ما وجه إدخال هذا الحديث في هذا الباب، والذي لا أشك فيه أن الصدقة محرمة على العباس رضي الله عنه، والمشهور أنه أعطاه من سهم ذي القربى من الفيء، ويشبه أن يكون ما أعطاه من إبل الصدقة إن ثبت الحديث قضاء عن سلف كان استلفه منه لأهل الصدقة. فقد روي أنه شكى إليه العباس رضي الله عنه بمنع الصدقة فقال هي علي ومثلها، فأنه كان قد تسلف منه صدقة عامين، يعني زكاة عامين، فردها أو رد صدقة أحد العامين عليه لما جاءته إبل الصدقة، يعني لا أنه أعطاه من الصدقة بل أعطاه ما كان قد استلف منه، لا أنه أعطاه من الصدقة، لأن الصدقة لا تحل لآل النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا محمد بن العلاء وعثمان بن أبي شيبة قال أخبرنا محمد هو ابن أبي عبيدة عن أبيه عن الأعمش عن سالم عن كريب مولى ابن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما نحوه. زاد أبي يبدلها له، ففي هذه الرواية يبدلها له، يعني بدلا من شيء قد تقدم. قال الشارح رحمه الله والمعنى أن عبد الله بن العباس رضي الله عنهما يقول إن أبي العباس رضي الله عنه أرسلني إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لأجل أن يبدل الإبل التي أعطاها العباس من إبل الصدق. فقوله من الصدقة متعلق بأن يبدل لا بقوله أعطاها، بل أعطاها النبي صلى الله عليه وسلم قبل ذلك من غير الصدقة، فلما جاءت إبل الصدقة إلى النبي صلى الله عليه وسلم أراد عباس رضي الله عنه أن يبدل تلك الإبل من إبل الصدقة. المقصود أنها ليست من الصدقة بل هي عن شيء قد سبق أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم من غير الصدقة. باب الفقير يهدي للغني من الصدق. حدثنا عمرو بن مرزوق أنبأنا شعبة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بلحم قال ما هذا؟ قالوا شيء تصدق به على بريغ. فقال هو لها صدقة ولنا هدية صلى الله عليه وسلم. أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بلحم، يعني رأى في بيته لحما، قال ما هذا اللحم؟ قالوا شيء تصدق به على بريق. بعض الناس تصدقوا على بريرة. بريرة رضي الله تعالى عنها هي التي اشترتها عائشة رضي الله عنها واعتقتها، مولاة عائشة اعتقتها عائشة رضي الله عنها. فالناس تصدقوا على بريرة، وبريرة اهدت لعائشة ولرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هو لها صدقة ولنا هدية. يعني انتقل الحكم، هو لها صدقة ولكن هي بعدما ملكته جعلته لنا هدية، انتقل الحكم. فهكذا الفقير لو تصدق عليه ثم أهدى للغني يجوز للغني أن يأخذ، لأن الحكم انتقل، لم تصبح صدقة بل أصبحت هدية. باب من تصدق بصدقة ثم ورثها. حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس، أخبرنا زهير، أخبرنا عبد الله بن عطاء عن عبد الله بن بريدة عن أبيه بريدة رضي الله عنه أن امرأة أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: كنت تصدقت على أمي بوليدة وإنها ماتت وتركت تلك الوليدة، قال: قد وجب أجرك ورجعت إليك في الميراث. بريدة رضي الله تعالى عنه قال أن امرأة أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: كنت تصدقت على أمي بوليدتي، أي تصدقت على أمي بجارية أعطيتها جارية، وإنها ماتت، وإن أمها ماتت، وتركت تلك الوليدة وتركت تلك الجارية. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قد وجب أجرك، أنت تصدقت على أمك، وجب أجرك على الله، ورجعت إليك في الميراث. الرجوع في الصدقة ممنوع إلا إذا كان بسبب الميراث، فهذا يرجع بحكم الله تعالى، لأن ذلك المال أصبح مال للميت فالورثة يرثونه، فترجع إذا كان الرجوع عن طريق الميراث. وأما أن ترجع في صدقتك من غير الميراث فهذا ممنوع، لا يجوز لك أن ترجع في صدقتك. أما إذا كان الميراث هو الذي رده عليك فهذا حكم الله ولا بأس بذلك. والحديث رواه مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه رحمهم الله تعالى. باب في حقوق المال. حدثنا قتيبة بن سعيد، أخبرنا أبو عوانة عن عاصم بن أبي النجود عن شقيق عن عبد الله ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: كنا نعد الماعون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم عارية الدلو والقدر. الماعون الذي ذكره الله تعالى وذم المنافقين الذين يراءون بأعمالهم ويمنعون الماعون، قال ابن مسعود رضي الله عنه: كنا نعد الماعون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم عارية الدلو والقدر. جارك إذا طلب منك أن تعطيه الدلو عارية لا تمنعه، أو طلب منك القدر ليطبخ فيه ويرده لا تمنعه، هذا معنى منع الماعون. جارك أو أخوك المسلم احتاج منك قدرا أو دلوا أو غير ذلك من الأمور التي ينتفع بها ثم يردها لك، فلا تمنعه إلا إذا كنت أنت في حاجة ذلك الشيء، فابدأ بنفسك. وإذا كان عندك شيء زائد عن حاجتك فلا تمنع الماعون، لا تمنع العارية. حدثنا موسى بن إسماعيل أخبرنا حماد عن سهيل بن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من صاحب كنز لا يؤدي حقه إلا جعله الله يوم القيامة يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جبهته وجنبه وظهره حتى يقضي الله بين عباده في يوم كان مقداره 50,000 سنة مما تعدون، ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. وما من صاحب غنم لا يؤدي حقها إلا جاءت يوم القيامة أوفر ما كانت فيبطح لها بقاع قرقر فتنطحه بقرونها وتطأه بأظلافها، ليس فيها عقصاء ولا جلحاء، كلما مضت أخراها ردت عليه أولاها حتى يحكم الله بين عباده في يوم كان مقداره 50,000 سنة مما تعد، ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. وما من صاحب إبل لا يؤدي حقها إلا جاءت يوم القيامة أوفر ما كانت فيبطح لها بقاع قرقر فتطأه بأخفافها، كلما مضت أخراها ردت عليه أولاها حتى يحكم الله بين عباده في يوم كان مقداره 50,000 سنة مما تعدون، ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. اللهم أجرنا من النار. أبو هريرة رضي الله عنه قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من صاحب كنز، الكنز المال الذي لا تؤدى زكاته، أما إذا أديت الزكاة فلا يسمى كنزا، الكنز هو المال الذي لا تؤدى زكاته. ومن كان عنده مال من ذهب وفضة أو ما يقوم مقامه ولم يخرج زكاته فإنه يعذب بهذا يوم القيامة، الناس في الحساب وهذا يعذب. ما من صاحب كنز ذهب وفضة أو ذلك لا يؤدي حقه، لا يؤدي الزكاة إلا جعله الله يوم القيامة يحمى عليها في نار جهنم. وفي رواية: إلا جعل صفائح، ذلك الذهب يصير كالصفحة، يصف مثل الصفحة، ثم يحمى ثم يكوى بها صاحبها، نسأل الله العافية. إلا جعله الله يوم القيامة يحمى عليها في نار جهنم، ذلك الذهب أو ذلك الفضة يجعل صفائح ويحمى في نار جهنم والعياذ بالله. فتكوى بها جبهته، تكوى بذلك جبهته والعياذ بالله، وجنبه والعياذ بالله، وظهره والعياذ بالله، حتى يقضي الله بين عباد الناس في الحساب، وهذا يعذب بهذا العذاب في يوم كان مقداره 50,000 سنة مما تعدون، يوم الحساب. اللهم هون علينا كل كربات الدنيا والآخرة بهذا الجلال والإكرام. وما من صاحب غنم لا يؤدي حقها زكاتها إلا جاءت يوم القيامة أوفر ما كانت أكمل ما كانت، ما ينقص منها شيء، كاملة. فيبطح لها صاحبها، يبطح على بطن بقاع قرقر، أي بأرض مستوي حتى تطأه تماما، أرض مستوية، يبطح على أرض مستوية. فتنطحه بقرونها، الغنم تنطح صاحبها بقرونها، وتطأه بأظلافها، ليس فيها عقصاء، ليس فيها شاه قرنها ملتوي، ولا جلحاء، وليس فيها شاة بلا قرن، كلها لها قرون، تنطح تماما حتى يتأذى، نسأل الله العفو والعافية. ليس فيها شاة قرنها ملتوي لأنها ما تؤذي تماما، ولا شاة ليس لها قرن، كلها قرنها، تنطحه تماما حتى يتأذى، عقوبة له لأنه منع حق الله، منع الزكاة، والعياذ بالله. كلما مضت أخراها ردت عليه أولاها، الغنم تمر عليه فإذا انتهت ردت مرة ثانية، وهكذا تذهب وترجع، تذهب وترجع، في يوم كان مقداره 50,000 سنة مما تعدون، الناس في الحساب وهو في هذا العذاب، نسأل الله السلامة والعافية. ثم بعد ذلك يرى سبيله، إما إلى الجنة وإما إلى النار. وما من صاحب إبل لا يؤدي حقها إلا جاءت يوم القيامة أوفر ما كانت أكمل ما كانت، فيبطح لها بقاع قرقر، أي بأرض مستوية، فتطأه بأخفافها، الإبل تطأه بأخفافها. كلما مضت أخراها ردت عليه أولاها، تمر هكذا عليه، فإذا انتهت ترد مرة ثانية، هكذا ذاهبة وآيبة، نسأل الله السلام والعافية. حتى يحكم الله بين عباده في يوم كان مقداره 50,000 سنة مما تعدون، ثم يرى سبيله، إما إلى الجنة وإما إلى النار، نسأل الله تعالى السلامة والعافية. وقد عرفتم نصاب الفضة 100 درهم، 595 غرام، إذا كان عندك فضة يبلغ 595 غرام وحال الحول وجب عليك أن تزكيه، وقدر ب56 ريال فضة سعودي، وبالغرامات 595 غرام، ونصاب الذهب 20 مثقالا، وبالغرام 85 غرام، إذا كان عندك ذهب 85 غرام وحال الحول وجب عليك أن تؤدي الزكاة، وزكاة الذهب والفضة 1/4، 10% كم؟ 10، 10% كم؟ 2.5%، 2.5، 1/4، ونصاب الغنم 40، إذا رزقك الله 40 شاة وحال عليها الحول عليك شاة، من 40 إلى 120 عليك شاة واحد، 121 شاتان إلى 200، ونصاب الإبل 5، أعطاك الله 5 من الإبل السائمة ترعى في أرض الله وحال عليها الحول عليك شاة في 5 من الإبل، شيء يسير، فإن أديت بارك الله في مالك وحفظه من التلف والآفات وأضاعف لك الأجر، وحصل بينك وبين الفقراء مودة ومحبة، وحصل الخير العميم. وإذا منعت الزكاة تأثم، وربما يهلك مالك أكثر الأموال التي تهلك سبب هلاكها منع الزكاة والعياذ بالله. حدثنا جعفر بن مسافر أخبرنا ابن أبي فديك عن هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. وقال في قصة الإبل بعد قوله لا يؤدي حقها قال ومن حقها حلبها يوم وردها، يعني غير الزكاة من حق الإبل حلبها يوم وردها، اليوم الذي ترد الماء تحلبها وتتصدق بلبنها، هذا من حقها أيضا أداء الزكاة غير الزكاة. حدثنا الحسن بن علي أخبرنا يزيد بن هارون أنبأنا شعبة عن قتادة عن أبي عمر الغداني هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم نحو هذه القصة. فقال له يعني لأبي هريرة فما حق الإبل يعني غير الزكاة؟ قال تعطي الكريمة، إذا أديت الزكاة تخرج الشيء الطيب، هو الواجب من الوسط، لكن إذا أخرجت بطيب نفسك أحسن مالك هذا أفضل لك، أما الواجب هو من الوسط، لكن إذا أخرجت أحسن مالك بطيب نفسك هذا أفضل. وتمنح الغزيرة، عندك شاة ذات لبن أو ناقة ذات لبن أو بقرة ذات لبن تعطيها لجارك الفقير الذي ما عنده شيء، يشرب اللبن ويرد لك شاتك أو بقرتك أو ناقتك. وتفطر الظهر، جارك يريد أن يسافر إلى مكان وليس عنده ما يركب تعطيه بعير يركب عليه ويرده لك. وتطرق الفحل، جارك عنده ناقة محتاج إلى فحل تعيره الفحل الذي عندك. وتسقي اللبن، تسقي الناس من اللبن من لبن شاتك أو بقرتك أو ناقتك، هذا أيضا من حق المال غير الزكاة المفروض. حدثنا يحيى بن خلف أخبرنا أبو عاصم عن ابن جريج قال قال أبو الزبير سمعت عبيد بن عمير قال قال رجل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما حق الإبل؟ فذكر نحوه، زاد وإعارة دلوها، عندك دلو تسحب به الماء من البئر، إذا احتاج أخوك المسلم إلى الدلو تعيره الدلو لا تمنع. قال والحديث أخرجه مسلم من طريق ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله ثم قال وقال أبو الزبير سمعت عبيد بن عمير يقول هذا القول. ثم سألنا جابر بن عبد الله عن ذلك فقال مثل قول عبيد بن عمير، انتهى من صحيح مسلم. حدثنا عبد العزيز بن يحيى الحراني، حدثنا محمد بن سلمة عن محمد بن إسحاق عن محمد بن يحيى بن حبان عن عمه واسع بن حبان عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر من كل جاذ، من كل جاذ 10 أوسق من التمر بقنو يعلق في المسجد للمساكين. جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر من كل جاد، من كل جاد 10 أوسق من التمر بقنو يعلق في المسجد للمساكين. قال الشارح رحمه الله: من كل جاد بالجيم والدال المهملة، هكذا في عامة النسخ وهو الصحيح. وقال السيوطي والسندي بالجيم والذال، من كل جاذ، والذال المعجمة من جذة بتشديد الذال إذا قطع ومن زائد. وقيل المراد قدر من النخل يجذ منه 10 أوسق، فهو فاعل بمعنى مفعول. انتهى كلامهما بتغير. قلت جاد مضاف إلى 10، أمر من كل جاد 10 أوسق، وبقنو متعلق بأمر، والجاد بمعنى المجدود أي نخل يجد، يعني يقطع من ثمرته 10 أوسق، يعني إذا قطعت من نخلك قدر 10 أوسق، قدر 10 أوسق ينبغي أن تعلق قنوا للفقراء صدقة، هذا غير الزكاة. وأما الزكاة فإذا كان البستان يسقى بالمطر والأنهار وبلا كلفة يخرج العشر، النصاب 5 أوسق 300 صاع يخرج 30 صاع العشر إذا كان يسقى بالأمطار والأنهار بلا كلفة. وأما إذا كان يسقى بالكلفة وغير ذلك، يعني بالسواني والنضح أو المكائن أو نحو ذلك مما فيه مشقة، فنصف العشر 300 صاع تخرج منها 15 صاعا. وأما هذا فهو غير الزكاة المفروضة. إذا جذلت 10 أوسق من التمر عليك أن تعلق قنوا في المسجد للفقراء يأكلون منه. قال الخطابي: أراد بالقنو العذر بما عليه من الرطب والبسر يعلق للمساكين يأكلونه، وهذا من صدقة المعروف دون الصدقة التي هي فرض وواجب. انتهى. والشارح يقول: وقنو بالفارسية، قنو بلغة فارس خوشة خرمة، خوشة خرمة هذا بلغة فارس يعني القنو، يعني إذا جللت 10 أوسق تخرج قنوا فتعلقه في المسجد يأكل منه الفقراء. قال: وحاصل المعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر من كل نخل يقطع من ثمرته 10 أوسق من التمر بالعذر بما عليه من الرطب والبسر يعلق للمساكين يأكلونه، هذا غير الزكاة المفروضة. حدثنا محمد بن عبد الله الخزاعي وموسى بن إسماعيل قال أخبرنا أبو الأشهب عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال بينما نحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر إذ جاء رجل على ناقة له فجعل يصرفها يمينا وشمالا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان عنده فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر له ومن كان عنده فضل زاد فليعد به على من لا زاد له حتى ظننا أنه لا حق لأحد منا في الفضل صلوات الله وسلامه عليه. أبو سعيد الخدري رضي الله عنه قال بينما نحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر إذ جاء رجل على ناقة له فجعل يصرفها يمينا وشمالا قال الشارح قال السندي أي متعرضا لشيء يدفع به حاجته والأقرب أن الناقة أعجزها السير فأراد أن يري النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فيعطيه غيرها فجعل يصرفها يمينا وشمالا قيل يعني أنه في حاجة إلى زاد ما عنده زاد فجعل يذهب يمين وشمال لعل أحدا يراه فيعطيه شيئا أو أن الناقة عجزت عن السير فأراد أن يعطيه النبي صلى الله عليه وسلم ناقة غيرها يحتمل هذا ويحتمل هذا فعندئذ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان عنده فضل ظهر أي عنده بعير زائد عن حاجته فليعد به على من لا ظهر له أي فليحسن به على من لا ركوب له لا ظهر له أي لا ركوب له لا بعير عنده للركوب ومن كان عنده فضل زاد طعام زائد عن حاجته زاد زائد عن حاجته فليعد به على من لا زاد له فليحسن به على من لا زاد له حتى ظننا أنه لا حق لأحد منا في الفضل يعني الرسول عليه الصلاة والسلام رغب أن من كان عنده شيء زائد عن حاجته فليحسن به إلى المحتاجين حتى ظن الصحابة أن المسلم ليس له فوق حاجته وهذا على سبيل الاستحباب وعلى سبيل الأفضل أن تحسن إلى إخوانك ولا تبقي ما هو زائد عن حاجته هذا من باب الاستحباب نعم. حدثنا عثمان بن أبي شيبة أخبرنا يحيى بن يعلى المحاربي أخبرنا أبي أخبرنا غيلان عن جعفر بن إياس عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لما نزلت هذه الآية والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون هذا وعيد على من منع الزكاة قال كبر ذلك على المسلمين لما نزلت هذه الآية كبر ذلك على المسلمين وعظم ذلك على المسلمين وخافوا لأنهم علموا أن هذا القرآن الكريم أنزل للعمل لا بد أن نعمل بالقرآن كثير من الناس يظنون أن القرآن للتلاوة المجردة القرآن للتلاوة والتدبر والتطبيق العملي اللهم وفقنا للعمل بكتابك وسنة رسولك صلى الله عليه وسلم. فقال عمر رضي الله تعالى عنه: انا افرج عنكم. انا اسأل الرسول عليه الصلاة والسلام عن معنى هذه الآية حتى تفهموا ويذهب عنكم الفزع والخوف الذي وقع بكم. فانطلقوا فقالوا: يا نبي الله، انه كبر على اصحابك هذه الآية. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان الله لم يفرض الزكاة الا ليطيب ما بقي من اموالكم. اذا اخرجتم الزكاة الله يبارك في اموالكم ويحفظ اموالكم ويثيبكم سبحانه وتعالى. وانما فرض المواريث لتكون لمن بعدكم، من جمع مالا حلالا وادى الزكاة لا باس عليه، المهم ان يخرج الزكاة. والوعيد على من منع الزكاة. اما اذا جمعت مالا حلالا واديت زكاته كل عام لا حرج عليه. قال: فكبر عمر رضي الله عنه، ثم قال له: الا اخبرك بخير ما يكنز المرء. احسن شيء يكنزه المرأة الصالحة، اذا نظر اليها سرته، واذا امرها اطاعته، واذا غاب عنها حفظته. اللهم اصلحنا واصلح ازواجنا وذرياتنا والمسلمين. فدل هذا الحديث على ان هذا الوعيد على من منع الزكاة. واما اذا اديت الزكاة وادخرت المال الحلال مع اخراج الزكاة فلا اثم ولا حرج، وانما هذا الوعيد على من منع الزكاة. وان كان بذل المال في وجوه الخير افضل، لكن الادخار مع دفع الزكاة جائز، لكن لو بذلت المال في سبل الخير كان افضل لك. باب حق السائل. حدثنا محمد بن كثير، اخبرنا سفيان، اخبرنا مصعب بن محمد بن شرحبيل، حدثني يعلى بن ابي يحيى عن فاطمة بنت حسين عن حسين بن علي رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: للسائل حق وان جاء على فرس. قال المنذري في اسناده: يعلى ابن ابي يحيى سئل عنه ابو حاتم الرازي فقال: مجهول، يعني لا تعرف عدالته، فيكون الحديث ضعيف. وقال ابو علي سعيد ابن السكن: قد روي من وجوه صحاح حضور الحسين بن علي رضي الله عنهما رسول الله صلى الله عليه وسلم ولعبه بين يديه وتقبيله اياه. فاما الرواية التي تأتي عن الحسين بن علي رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فكلها مراسيل، يعني كان صغيرا في حياة الرسول عليه الصلاة والسلام، فما رواه يكون مرسل، يعني سمعه من غيره من الصحابة، ومرسل الصحابة مقبول. على كل، السائل ينبغي أن يعطى. حدثنا محمد بن رافع أخبرنا يحيى بن آدم أخبرنا زهير عن شيخ لم يذكر اسمه وهذا مبهم فيكون الحديث فيه ضعف،
قال رأيت سفيان عنده عن فاطمة بنت حسين عن أبيها حسين بن علي رضي الله عنهما عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. ففي هذا الإسناد فاطمة بنت حسين عن أبيها حسين بن علي عن علي، وحسين يروي عن أبيه علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أن فيه شيخ مبهم لا يدرى منه. حدثنا قتيبة بن سعيد أخبرنا الليث عن سعيد بن أبي سعيد عن عبد الرحمن بن بجيد عن جدته أم بجيد رضي الله عنها، وكانت ممن بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنها قالت له، والرسول عليه الصلاة والسلام كان يبايع النساء كلاما لا يأخذ بأيديهن، وأما الرجال يأخذ بأيديهم ويبايعهم، أما النساء لا يأخذ بأيديهن بل باللسان، يقرأ عليهن الآية، آية المبايعة، يبايعنك على ألا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم. يقرأ عليهن الآية ويقول أنتن على ذلك، أي أنتن عاهدتن على هذا، فإن قلنا نعم قال قمنا فقد بايعتكن، لا يأخذ بأيديهن لأن مس المرأة الأجنبية حرام، إنما يبايع النساء كلاما صلى الله عليه وسلم. قال أنها قالت له يا رسول الله صلى الله عليه، إن المسكين ليقوم على بابي فما أجد له شيئا أعطيه إياه، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لم تجدي له شيئا تعطينه إياه إلا ظلفا محرقا فادفعيه إليه في يده، لو لم يكن عندك إلا ظلف، ظلف الشاة، ظفر الشاة الذي في آخر المقدم، لو ما كان عندك إلا ذاك، يعني ينبغي أن لا يرد السائل، يعطى ما تيسر، إن لم تجدي له شيئا تعطينه إياه إلا ظلفا محرقا فادفعيه إليه في يده. قال الشارح قال المنذري رحمه الله وأخرجه الترمذي والنسائي، وقال الترمذي حسن صحيح. وإذا لم تجد شيئا فقل له قولا حسنا، قل له أسأل الله أن يرزقنا وإياك، أسأل الله أن ييسر أمرنا وأمرك، فالكلمة الطيبة صدق، إذا ما وجدت شيئا فبكلمة طيبة. وسبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين.